إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، فكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. رواه أبو داود. نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها المسلمون، إن تقوى الله تعالى خير واق عن المعاصي، وخير واعظ للعبد في حله وترحاله وشهوده وغيبته. وكلما عظمت التقوى في القلب كثرت الطاعات وقلت المعاصي، وعظم العبد حرمات الله وشعائره، واحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وابتعد عن ظلم العباد. وصرت بالتقوى لبنة صالحة في بناء مجتمعك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. أيها المسلمون، ووصية أخرى لها أهمية عظمى في عقيدة أهل السنة والجماعة، والحاجة داعية إلى بيانها في كل وقت، وتتأكد في وقتنا الحاضر الذي وجهت فيه سهام من الأعداء لهذه العقيدة، ألا وهي أن نلزم الوسطية في الدين، في العقيدة، وفي العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وفي سائر شؤون هذه الأمة الوسط التي دينها وسط بين الأديان، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم بحمد الله، بعيدة عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط والتشديد والتمييع والإسراف والتقتير. ولن يتحقق ذلك للعبد إلا بالسير على هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فبهم قام الدين، وبه قاموا أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. وفي الدار الآخرة لهم شأن عظيم وفضل كبير عند ربهم تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن البعد عن هذه الوسطية سبب في الوقوع في كثير من الانحرافات، وتجد فرقا هالكة من قديم وحديث ضلت عن هذه الوسطية وأضلت. وإني ذاكر لكم واقعا من أحوال بعض الناس ليحذر واقعهم: فمن قوم أمنوا مكر الله فأسرفوا في المعاصي ونسوا قدرة الله عليهم وإحاطته بكل ما يعملون، ونسوا أن إمهاله إياهم ليس عجزا منه تبارك وتعالى، بل هو فسحة في العمر لهم حتى يعودوا ويقلعوا من عصيانه، أو أنه استدراج لهم حتى تقسو قلوبهم ويغلظ كفرانهم، فهذا وصفهم حتى يجيء رسول ربهم لقبض أرواحهم. وأقوام قنطوا من رحمة الله ويئسوا من روح الله لكثرة معاصيهم، وجهلوا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، جهلوا قول الحق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، أخرجه البخاري. والأمة الوسط في هذا الواقع الذي ذكرته هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسط بين الأمر من مكر الله وبين الإياس من رحمته، فهم يرجون رحمة الله ولا يأمنون من مكر الله ولا من العذاب والفتنة، لكن لا يقنطون من رحمة الله، فيجمعون في حياتهم بين الخوف والرجاء، خوف من الله لا يحملهم على القنوط من رحمته، ورجاء من الله لم يحملهم على الأمن من مكر الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هو الرجاء، ورهبا هو الخوف، ولا بد مع هذين الأمرين من المحبة لله، فتجتمع هذه الأمور في العبد الصالح: المحبة لله، والخوف منه سبحانه وتعالى، والرجاء لفضله تبارك وتعالى. رزقني الله وإياكم التمسك بخير الهدي، وجنبنا مضلات الفتن، وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا ربكم من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله إلى العالمين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم الأمور خطرا على الدين الابتداع فيه وظهور المبتدعين، ولذا حذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذا أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وهذا التحذير دليل للعقلاء من الناس على شدة خطر البدع وأثر المبتدع السيء في المجتمع، ألا وإن مما ابتدع في أمر الدعوة إلى الله بدعة تسمى بجماعة التبليغ. هذه الجماعة تنتمي إلى الدعوة إلى الله، ولكنها تسير على منهج آخر، منهج يختلف عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا تعير العقيدة أهمية، بل تعتبر الدعوة إلى العقيدة سبب من أسباب التفرق، وتهتم بجانب التعبد وممارسة الأذكار لا على نهج رسل الله بل على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة واستقطاب الناس دون النظر إلى عقائدهم. عندهم الجهل بأحكام الشرع حتى بأبسط قواعد الإسلام، ويثنون على زعمائهم ثناء فيه الغلو، ويوهمون الجاهل بأنه عالم، ويطلبون منه التبليغ، ودعوتهم إلقاء بيانات وحشو من القصص الخيالية والرؤى المنامية والكرامات المدعاة، وخلط بين السنن والبدع، وأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر، ويحثون أتباعهم على قراءة كتب معينة مع التحذير من كتب الراسخين في العلم، وقصار القول أيها المسلمون، فإن منهج دعوتها منهج مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهج يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومردود على صاحبه، وعاقبته سيئة، وصاحبه مأزور غير مأجور ما لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح والسعي الجاد في العمل الصالح الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، لزاما علينا جميعا أن نعي عداوة الشيطان لبني آدم في كل زمان وكل مكان، وأن عداوته تشتد ومكره يقوى بمن رأى فيهم إقبالا على الخير ورغبة في الدين، فيسعى بأحد أمرين: إما بالإفراط والتقصير في أمور الدين، وإن لم ينجح سعى بالغلو في الدين والابتداع فيه حتى يخرجه عن الصراط المستقيم. والموفق من وفقه الله وثبته وأعانه ورزقه العافية. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين والعافية في ذلك. أيها المسلمون، وإن من البدع المنكرة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، يحتفل جهالة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو أمكنة معدة لذلك، يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. وإن من المعلوم من كلام أئمة العلم الربانيين أن هذا الاحتفال بدعة محدثة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، ولا أصحابه الكرام، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة، لأنه لا دليل شرعي عليه، بل هو بدعة أحدثها الباطلون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون يأكلون أموال الناس. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في متابعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به ومجاهدة النفس على ذلك، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا في كل زمان وفي كل مكان. وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وارزقنا شكرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من المغرم والمأثم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح قادتهم. اللهم وفقهم لتحكيم كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لرضاك. اللهم أعنه يا ذا الجلال والإكرام على أمور دينه ودنياه، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله فكأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. رواه أبو داود. نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها المسلمون، إن تقوى الله تعالى خير واق عن المعاصي، وخير واعظ للعبد في حله وترحاله وشهوده وغيبته. وكلما عظمت التقوى في القلب كثرت الطاعات وقلت المعاصي، وعظم العبد حرمات الله وشعائره، واحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وابتعد عن ظلم العباد، وصرت بالتقوى لبنة صالحة في بناء مجتمعك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. أيها المسلمون، ووصية أخرى لها أهمية عظمى في عقيدة أهل السنة والجماعة، والحاجة داعية إلى بيانها في كل وقت، وتتأكد في وقتنا الحاضر الذي وجهت فيه سهام من الأعداء لهذه العقيدة، ألا وهي أن نلزم الوسطية في الدين، في العقيدة، وفي العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وفي سائر شؤون هذه الأمة الوسط التي دينها وسط بين الأديان، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم بحمد الله، بعيدة عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط والتشديد والتمييع والإسراف والتكثير. ولن يتحقق ذلك للعبد إلا بالسير على هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فبهم قام الدين وبه قاموا أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. وفي الدار الآخرة لهم شأن عظيم وفضل كبير عند ربهم تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن البعد عن هذه الوسطية سبب في الوقوع في كثير من الانحرافات، وتجد فرقا هالكة من قديم وحديث ظلت عن هذه الوسطية وأضلت. وإني ذاكر لكم واقعا من أحوال بعض الناس ليحذر واقعهم، فمن قوم أمنوا مكر الله فأسرفوا في المعاصي ونسوا قدرة الله عليهم وإحاطته بكل ما يعملونه، ونسوا أن إمهاله إياهم ليس عجزا منه تبارك وتعالى، بل هو فسحة في العمر لهم حتى يعودوا ويقلعوا من عصيانه، أو أنه استدراج لهم حتى تقسو قلوبهم ويغلظ كفرانهم، فهذا وصفهم حتى يجيء رسول ربهم لقبض أرواحهم. وأقوام أقوام قنطوا من رحمة الله ويئسوا من روح الله لكثرة معاصيهم، وجهلوا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، جهلوا قول الحق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقول نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، أخرجه البخاري. والأمة الوسط في هذا الواقع الذي ذكرته هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسط بين الأمر من مكر الله وبين الإياس من رحمته، فهم يرجون رحمة الله ولا يأمنون من مكر الله ولا من العذاب والفتنة، لكن لا يقنطون من رحمة الله، فيجمعون في حياتهم بين الخوف والرجاء، خوف من الله لا يحملهم على القنوط من رحمته، ورجاء من الله لم يحملهم على الأمن من مكر الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هو الرجاء، ورهبا هو الخوف، ولا بد مع هذين الأمرين من المحبة لله، فتجتمع هذه الأمور في العبد الصالح: المحبة لله، والخوف منه سبحانه وتعالى، والرجاء لفضله تبارك وتعالى. رزقني الله وإياكم التمسك بخير الهدي، وجنبنا مضلات الفتن. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا ربكم من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله إلى العالمين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم الأمور خطرا على الدين الابتداع فيه وظهور المبتدعين، ولذا حذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذا أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وهذا التحذير دليل للعقلاء من الناس على شدة خطر البدع وأثر المبتدع السيء في المجتمع، ألا وإن مما ابتدع في أمر الدعوة إلى الله بدعة تسمى بجماعة التبليغ. هذه الجماعة تنتمي إلى الدعوة إلى الله، ولكنها تسير على منهج آخر، منهج يختلف عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا تعير العقيدة أهمية، بل تعتبر الدعوة إلى العقيدة سبب من أسباب التفرق، وتهتم بجانب التعبد وممارسة الأذكار لا على نهج رسل الله بل على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة واستقطاب الناس دون النظر إلى عقائدهم، عندهم الجهل بأحكام الشرع حتى بأبسط قواعد الإسلام، ويثنون على زعمائهم ثناء فيه الغلو، ويوهمون الجاهل بأنه عالم، ويطلبون منه التبليغ، ودعوتهم إلقاء بيانات وحشو من القصص الخيالية والرؤى المنامية والكرامات المدعاة، وخلط بين السنن والبدع، وأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر، ويحثون أتباعهم على قراءة كتب معينة مع التحذير من كتب الراسخين في العلم. وقصار القول أيها المسلمون، فإن منهج دعوتها منهج مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهج يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومردود على صاحبه، وعاقبته سيئة، وصاحبه مأزور غير مأجور ما لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح والسعي الجاد في العمل الصالح الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، لزاما علينا جميعا أن نعي عداوة الشيطان لبني آدم في كل زمان وكل مكان، وأن عداوته تشتد ومكره يقوى بمن رأى فيهم إقبالا على الخير ورغبة في الدين، فيسعى بأحد أمرين: إما بالإفراط والتقصير في أمور الدين، وإن لم ينجح سعى بالغلو في الدين والابتداع فيه حتى يخرجه عن الصراط المستقيم. والموفق من وفقه الله وثبته وأعانه ورزقه العافية. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين والعافية في ذلك. أيها المسلمون، وإن من البدع المنكرة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، يحتفل جهالة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو أمكنة معدة لذلك، يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. وإن من المعلوم من كلام أئمة العلم الربانيين أن هذا الاحتفال بدعة محدثة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، ولا أصحابه الكرام، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة، لأنه لا دليل شرعي عليه، بل هو بدعة أحدثها الباطلون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون يأكلون أموال الناس. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في متابعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به ومجاهدة النفس على ذلك، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا في كل زمان وفي كل مكان. وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وارزقنا شكرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من المغرم والمأثم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح قادتهم، اللهم وفقهم لتحكيم كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لرضاك، اللهم أعنه يا ذا الجلال والإكرام على أمور دينه ودنياه، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.